هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
من يقول نعم لأمور فيما يصرخ قلبه لا؟ حسناً، إذن لماذا نتوقع أن يفعل الله شيئاً حيالها؟ يجب أن نتحلى بالشجاعة لنقول لا للأشياء التي يجب أن لا نفعلها. أنا جويس ماير وأؤمن بأن الله قادر أن يشفي جروحكم كلها. أبانا، أصلي أن تكون الكلمة اليوم هي ما يحتاج الناس إلى سماعه، وأن لا تكون مجرد معلومات بل تكون إعلانات، باسم يسوع، آمين. بدأت بالأمس سلسلة حول التعامل مع التوتر، وسأبدأ رسالة مختلفة في الاجتماع المقبل. إذا أردتم البقاء فأهلا بكم. سأشارك بعض الأمور التي ذكرتها بالأمس، فهناك ثمة أمور لا يمكن تفويتها. أولا، كم مرة تسمعون أنفسكم تشتكون مما عليكم فعله؟ لا تفعلون هذا، صح؟ سأعود إلى البيت، أخطأت في المجموعة. اشتكيت مرة إلى الله من كثرة أعمالي، لا أحد يعمل بهذا القدر. وسمعته يقول، أنت وضعت جدول أعمالك، إذا لم يعجبك غيريه. نحن من وافقنا على الأمور التي نشتكي منها، لذا شجعت الجميع بالأمس، إذا كنتم تشعرون بتوتر اذهبوا وأعدوا قائمة بكل ما تفعلونه، ثم راجعوا كل أمر على حدة واسألوا أنفسكم، أولاً، هل يعطي ثمراً جيداً؟ ثانياً، لماذا أفعله؟ وغالباً ما نجد أن دوافعنا ليست صائبة، نفعله لئلا ينزعج منا الناس. والمحزن هو أننا ربما نفعل الأمر لأننا اعتدنا على فعله فيما الرب انتهى منه منذ 10 سنوات، وما زلنا نفعله. وهناك أمر آخر أعتقد أنه مهم، وهو أن الله لن يدعوكم إلى فعل ما تعجزون عن فعله بسلام. آمين؟ لذا إذا كنتم تصلون من أجل السلام فاعلموا أولاً أن لديكم سلاماً. قال يسوع في يوحنا 14:27، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، بل سلامي الخاص أعطيكم الآن. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب ولا تدعوا شيئاً يخيفكم ويرهبكم. إذن هو قام بدوره، ولا يوجد أمر آخر يجب أن يفعله من أجلنا. نطلب منه أن يفعل أموراً، لكن ما علينا فعله هو أن ننال كل ما فعله، وأن يتجلى إيماننا في سلوكنا، وأن نعيش حياتنا وفق ذلك. إذن أنا نشأت في جو من التوتر، نشأت في أسرة مفككة ولا سلام فيها، كنا في توتر دائم، كان أبي يعتدي علي جنسيا، وأمي عانت مشاكل عصبية لأنها كانت تعرف ما يفعله ولم تفعل شيء، وكل ما أتذكره هو الخوف والتوتر. عشت كثيرا في التوتر ولم أكن أعلم أنه توتر، بل أمر طبيعي. من المحزن أن تعتقد أن الاستياء أمر طبيعي. في الواقع، عندما علمني الله أن أعيش بسلام، وأعلم أن هذا سيبدو غريباً لكنه صحيح، كنت أشعر بالملل. اعتدت على العيش باضطراب، وكنت أقول، ما هذا؟ الأمر ممل، ليس لدي ما أقلق بشأنه أو أشتكي أو أتذمر بشأنه، لكن التوتر من أكبر مشاكلنا اليوم، وقلة لا مشاكل لديهم، ومن بينهم زوجي، فهو لا يعرف معنى الكلمة، لكن لدي ما يكفي لكلينا، وربما هذا جيد. قد غيرني الله كثيراً كثيراً. كنت أغضب وأنزعج من كل شيء، والآن تعلمت الحفاظ على سلامي، لأني تعلمت أنه لا ينفع أن أحاول تغيير ما لا أستطيع تغييره. سأكرر ما قلت، لا ينفع أن تحاولوا تغيير ما لا تستطيعون تغييره. مثلاً لا يمكنكم تغيير الناس، وحتى لو هددتموهم ليغيروا سلوكهم فأنتم لم تغيروهم، لأن التغيير الحقيقي يأتي من الداخل. آمين. لن تجعلوا شخصاً يحب الله. ربما أولادكم لم يؤمنوا بعد. ستحققون تقدماً إذا صليتم من أجلهم أكثر مما لو حاولتم إقناعهم بأمر ما. آمين. أفضل ما تفعلونه هو الصلاة من أجلهم والسلوك كقدوة أمامهم، وسيتذكرون هذا أكثر من أي شيء آخر. إذن نسبب توتراً لأنفسنا عندما لا يعجبنا ما يفعلونه ونحاول منعهم من فعله، وأحياناً نريد من الناس أن يتغيروا لكي نسعد، لكن يجب أن نفهم أن بإمكاننا أن نسعد حتى لو لم يتغيروا. إذا اعتمد فرحكم على تصرفات الغير فستصبحون معتمدين عليهم. لا تكونوا هكذا، لا تنتظروا لمعرفة مزاج شريك الحياة قبل أن تقرروا كيف سيكون مزاجكم. قرروا أن تكونوا سعداء وفي مزاج جيد وأن تستمتعوا بحياتكم مهما فعل الآخرون. هذا ممكن. أمين. إذن للتوتر تأثيرات مدمرة، وأنا أعرف هذا لأني تعرضت لانهيار شبه تام 3 مرات، لكن آخرها كان شديداً، كان منذ 5 سنوات. بدأ الأمر في نوفمبر 2014، أو تعلمون 17 ديسمبر 2017. حدث أمر لصوتي وحنجرتي، و أصبت بمتلازمة الفم الحارق لم يسمع به الكثير من الأطباء، لكن شعرت وكأن لساني وسقف حلقي يحترقان، وكنت أشعر بجفاف تام في فمي وحنجرتي حتى عجزت عن الكلام. وللمرة الأولى ألغيت التزامات بالوعظ، وهذا أحزنني، لكن استغرقت 5 سنوات لأعود إلى حالتي طبيعية. ثم أرسلتني صديقة إلى مستشفى في هيوستن، وأجرى لي الدكتور بول أوستن وبعض الأطباء كل أنواع الاختبارات، وقالوا لي أنت بصحة جيدة. ففكرت، لماذا أشعر بهذا السوء؟ هل كنتم تشعرون بالسوء وقصدتم الطبيب وقال لا مشكلة لديكم، هذا توتر؟ فقلت له، أنت تسبب لي التوتر بكلامك. لم أشأ أن يكون الأمر توتراً، لأن التوتر يعني عدم القدرة على التعامل مع الحياة، وأردت أن يعطيني دواءً لأشعر بتحسن. وبعد كل الاختبارات قال لي، بالنسبة إلى سنك عمل الدم رائع، أنت تعانين إجهاداً شديداً في الغدة، إذن التشخيص كان إجهاداً في الغدة، والوصفة كانت الراحة المنزلية لسنة ونصف. فقلت على الفور، ماذا يفعل المرء بينما يرتاح لسنة ونصف؟ إذن ترون ما كانت مشكلتي، لم أكن أعرف كيف أستريح. عندئذ قمنا بتغييرات صحية في خدمتنا، والمحزن هو أننا أحياناً لا نجري تغييرات إلا إذا أجبرنا على ذلك، إما أن نجريها بأنفسنا أو أن نجبر على ذلك، فجسدنا لا يتحمل الكثير، وبعد ذلك سوف ينهار. بداية تشعرون بالسوء في أوقات مختلفة. الجاهل يعتقد أنه سيفعل دائماً ما كان يفعله، وبينما تكبرون، وهذا يحدث لنا جميعاً، تضطرون إلى إجراء تغييرات، وإذا كانت تدريجية فستواكب أجسامكم التغيير. إذا اعتقدتم في الستين أنكم ستفعلون ما كنتم تفعلونه في العشرين فأنتم مخطئون. لكل إنسان حدود، اسمعوني جيداً، لكل إنسان حدود، وإذا اعتقدتم أن لا حدود لديكم فستتفاجؤون. أعتقد أن عظاتنا أعطت الناس انطباعاً بأن لا حدود لديهم. أزيلوا الحدود، هذه عظة سمعتها. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لن تفعلوا إلا ما دعاكم الله لفعله. إذا قال لكم أن تفعلوا أمراً فسيمنحكم القدرة على فعله، ولكن أحياناً نفعل أموراً قال لنا الله ألا نفعلها ونفعلها بأي حال، وهذه هي الأمور التي تسبب لنا التوتر. من يقول نعم لأمور فيما يصرخ قلبه لا؟ حسناً، إذن لماذا نتوقع أن يفعل الله شيئاً حيالها؟ يجب أن نتحلى بالشجاعة لنقول لا للأشياء التي يجب أن لا نفعلها، والجميع يريدون خدمة منكم، وهذا لطيف. وطبعاً علينا أن نساعد الناس، فنحن نخدم الناس لإظهار محبتنا لهم. لكن إذا قال الروح القدس لا، تشجعوا لتقولوا للناس لا. وإذا غضب الناس منكم، إذن بصراحة هم ليسوا أصدقاء جيدين، لا يظهرون لكم محبة واحترام، لأن من يحبكم فعلاً لن يطلب منكم أن تفعلوا أمراً لا يريد الله أن تفعلوه. يجب أن يحترمكم لأنكم تقادون بالروح القدس. إذن التوتر يسبب قلقاً وصداعاً وتشنجاً وألماً وتعباً وتغيراً في الرغبة الجنسية واضطراب المعدة وأرقاً ونقصاً في الدوافع وفي التركيز. سمعت مؤخراً أن الإنسان يركز لتسع ثوان، أما السمكة الذهبية فلعشر ثوان. صرنا أدنى من السمكة الذهبية. الله أعلم أين ذهبت أذهانكم اليوم في وقت العظة. ربما أنتم تفكرون بالغداء، تفكرون بغسل الملابس. صعب أن نبقي أذهاننا منشغلة بأمر واحد لفترة من الوقت، والسبب هو الضجيج الذي يحيط بنا والأصوات المختلفة. من منكم لا يذهب حتى إلى الحمام بدون هاتفه؟ لا تستطيعون رفع أيديكم. أنتم بحاجة إلى هذه الرسالة. قالت لي صديقتي هاتفي فقد امتيازات دخولي الحمام منذ أن أوقعته في المرحاض. التوتر يسبب انفعالاً وغضباً، يسبب حزناً أو اكتئاباً وإدماناً على المخدرات، إفراطاً في الأكل وانزواءاً ونوبات غضب وضيق نفس. وقد لا تبدو هذه مشكلة كبيرة، لكن التنفس العميق مفيد جدا لكم. شاهدوا طفلا يتنفس، بطنه يتحرك هكذا، هذا التنفس الصحيح. تنفسنا سطحي جدا، وإذا توترتم فستتنفسون سطحيا، وهذا لا ينفع. إذن كما قلت استشرت أطباء وقالوا لي إني أعاني توتراً ولم أشأ سماع ذلك، فظللت أفعل ما أفعله. بدأت أقرأ كتباً عن التوتر واكتشفت أنه ليس عدم القدرة على التعامل مع الحياة، إنه العيش بدون توازن. يجب أن نعيش بتوازن حيث نفعل ما يكفي من كل شيء ولا نفرط في فعل شيء. نأكل بتوازن وننفق بتوازن. يقول الكتاب في رسالة بطرس الأولى 5-8: كونوا متوازنين، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من ينقض عليه ويبتلعه هو. قاوموه راسخين في الإيمان. إذن عدم التوازن يفتح الباب للعدو ليأتي ويهاجمنا. البعض منكم يفكر الآن في أمور فقد التوازن فيها لا تنامون كفاية، تعملون كثيرا، لا تستمتعون ولا تضحكون كفاية، تنفقون الكثير أو لا تنفقون شيئا على أنفسكم. وبرأيي أصعب ما تحافظون على التوازن فيه هو الحفاظ على التوازن بين العيش بقداسة والعيش بتزمت. أردت حقا العيش بقداسة، لكني كنت متزمتة ولم أشأ العودة إلى ذلك. هذا يتطلب صلاة ووقتا مع الله والاستماع إليه لتعرفوا ما إذا خرجتم عن التوازن. لنبقى متوازنين يجب أن نجري تعديلات. لا أحد يبقى متوازنا، علينا إعادة تكيف. يسألني الناس في المقابلات: كيف تحافظين على التوازن مع كل ما تفعلين؟ وسمعت نفسي أقول: أوازن دوما بين الأمور. وهذا ما علينا فعله للحفاظ على التوازن. أمضوا وقتا مع الله أقله مرة في الشهر، واطلبوا منه أن يريكم ما إذا فقدتم التوازن في بعض النواحي. لدى زوجي نظرية رائعة عن الأموال، اتبعوها لتجنب المشاكل المالية. أولاً، إلزموا حدودكم. من ينفق أكثر مما لديه سيقع في مشاكل. إذن افعلوا هذا بأموالكم وادخروا البعض، أنفقوا البعض وعطوا البعض. ليس جيداً أن تعملوا دائماً وأن لا تفعلوا شيئاً لأنفسكم. أنفق المال للقيام بأمور تحبونها، قد تبدو تافهة لشخص آخر ولكنها مهمة لكم. تستحقون بعد العمل طوال الأسبوع أن تفعلوا أمرا صغيرا تحبونه وتستمتعون به. لا أحب أن أسمع الناس يقولون: سأستغني عن هذا. إذا فعلتم ستشعرون بالمرارة وبالاستنزاف. قد يكون أفضل ما تفعلونه لأنفسكم هو الخروج لشراء ملابس جديدة أو ربما لعب الجولف. أياً يكن ما تحبونه افعلوه. ادخروا المال لئلا تفلسوا في الشيخوخة وتحتاجوا إلى من يعتني بكم دائماً. وأيضاً أعطوا المال، لكن قد تبالغون، قد تنفقون الكثير على أنفسكم، قد تدخرون الكثير لمستقبلكم فلا تستمتع بحياتكم الآن، وفجأة تشيخون ولديكم مال كثير لكن تنزعجون إذا أنفقتموه. أيضا قد تعطون الكثير، تفرطون في العطاء وتفتقرون إلى الحكمة. هل تعلمون أن العطاء للناس ليس دائما الأفضل لمساعدتهم؟ أحيانا من الأفضل ألا تساعد شخصا ما. هل الأقل أفضل؟ ماذا عن مارتا؟ لوقا 10:38-42: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مارتا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. نرى سيدتين متناقضتين هنا، الأولى مدمنة على العمل والأخرى حساسة بما يكفي لتدرك أن يسوع لا يمر كل يوم. الأوساخ ستنتظر إلى أن يغادر، سأسمع ما يقوله قدر الإمكان. وأما مارتا فكانت مرتبكة. أحب هذا، في خدمة كثيرة. فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ ألسنا هكذا؟ اذهبوا واستمتعوا وسأقوم بكل العمل. اجلسوا واستمتعوا بأنفسكم وسأقوم بكل العمل. هيا، لا داعي للتضحية، أقوم بكل العمل هنا فيما الجميع يستمتعون. ومن أرغمكم على العمل؟ استمتعوا أنتم أيضا. أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها قل لها أن تعينني، أن تمد يد العون وتقوم بدورها معي. فأجاب يسوع وقال لها: مارتا مارتا. هذه عظة كاملة، أليس كذلك؟ جويس جويس جويس، كم مرة سأقول لك ذلك؟ مارتا مارتا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. القلق ليس جديداً، كان موجوداً دائماً، لقد ازداد اليوم لأنه يوجد الكثير من كل شيء. أعني أقصد مكاناً في فلوريدا وأكتب فيه كثيراً، وهناك اللوحات الإعلانية ممنوعة. مذهل كم يكون المشهد هادئاً حين تقودون السيارة حيث لا توجد لوحات إعلانية. تقودون سيارتكم وتجدون المتجر تلو الآخر تلو الآخر تلو الآخر. لا يوجد مال كاف في العالم لتحقق كل هذه المتاجر أرباحاً. وسأكلمكم قليلاً قبل ختام العظة عن كثرة الخيارات. كثرة الخيارات تربكنا. عندما كان لدي 8 ملابس لم أحتر ماذا سأرتدي. كانت خزانتي بهذا الحجم. اليوم هي غرفة مليئة بالملابس، فأدخل إليها ولا أعلم ماذا أرتدي. من الحماقة أن تكون خزانتنا مليئة وألا نعرف ماذا نرتدي. البعض منكم يفهم ما أقوله. إذن نملك اليوم أكثر من السابق، وبعد 2 سيكون لدينا أكثر. وأحياناً كلما امتلكنا أكثر ازدادت تعستنا. مارتا مارتا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، أي لن يؤخذ منها. إذن كل شيء جميل في وقته، هناك وقت للعمل ووقت للراحة. وإذا منعكم انشغالكم من قضاء وقت مع الله، فيجب أن يمنعكم من فعل ما لا ينفعكم. آمين. الكل يحتاج إلى قضاء وقت مع الله كل يوم. إذا قلتم: جويس، إما أن آتي وأسمعك تعظين الأحد أو أن أبقى في البيت وأقضي وقتا مع الله، أيهما أفضل؟ بقدر ما أحب أن تسمعوني أختار الله أولا، لأني أستطيع أن أعظ وأخبركم بأمور، لكن الروح القدس هو الذي يجمع الأشياء ويجعلها مفيدة لكم. لدينا أيضاً عظات كثيرة. سأعظ هذا الأسبوع عن التوتر، وغداً سأكون على التلفاز لأعظ عن أمر آخر، وتشاهدون أموراً أخرى على يوتيوب، ويمكنكم تنزيل أمور أخرى. لا نواظب على أي أمر كفاية ليصبح إعلاناً في حياتنا. ذهننا مليء بمعلومات وليس بإعلانات. أترون؟ لقد تأملت في محبة الله لي لسنة قبل أن أفهمها. قرأت كل ما وقع بين يدي وبحثت عن كل الآيات، كنت أعرف تلك الآيات وتأملت فيها، وأخيراً فهمت الله يحبني بدون أي شروط، وما من أمر أفعله يجعله لا يحبني، وما من أمر أفعله يجعله يحبني أكثر مما يحبني الآن. يقول الكتاب في رومية 8 إن لا شيء يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع، لا مشاكل ولا مآسي، لا شيء يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع. وسط المشاكل إذا قلتم يا رب ألا تحبني، فليس لديكم إعلان.